بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: الترغيب في الوضوء وإسباغه. فقد تطرقنا في اللقاء الأخير إلى عنوان هذا الباب، فرأينا معنى الوضوء في لغة العربي وفي اصطلاح الشرع ورأينا بعض المسائل المتعلقة بالوضوء، منها متى فرض الوضوء، بمعنى أنه لا ينبغي للمسلم أن يفهم من نزول آية الوضوء في المدينة النبوية أو في بعد هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل في العام الخامس أو السادس من الهجرة النبوية، لا يفهمن من نزول آية الوضوء متأخرة أن الوضوء وتشريعه وفرضه كان متأخرا، بل إن الوضوء قد فرض يوم فرضت الصلاة، ورأينا الأدلة على ذلك، ورأينا أن هذا أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، بل هو شرع لدى الأمم جميعهم. ورأينا وضوء إبراهيم عليه السلام وسارة زوجه، ورأينا قصة جريج أنه عندما اتهم وقذف في عرضه قال ائتوني بماء فتوضأ وصلى، هذا الحديث البخاري ومسلم. زد قوله عليه الصلاة والسلام: هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي، دل على أنه مشروع لدى الأمم السابقة. فأخطأ من قال بأن الوضوء من خصائص هذه الأمة، استدلوا بقضية الغرة والتحجيل التي سنراها إن شاء الله في أحاديث آتية. قالوا: بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعرف أمته بالغرة والتحجيل، بالنور الذي يظهر على وجوههم وأطرافهم من بين الأمم، يعرفهم بذلك، فقالوا من أثر الوضوء، فدل هذا على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. كان الجواب هو أن الخاص بهذه الأمة ليس الوضوء، إنما الغرة والتحجيل هي الخاصة بهذه الأمة، وبهذا يزول الإشكال. وكما رأينا في الغسل موجباته، رأينا من نافلة القول أيضا أن نتطرق إلى موجبات الوضوء، لأن هذا مهم، يجب على المسلم أن يتعلم ما يجب عليه، ثم يتعلم بعد ذلك ما يتطوع به ويتقرب به إلى الله نافلة. فلابد للمسلم أن يتعلم ما يجب عليه قبل كل شيء، لقوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم شيء لابد للمسلم أن يتعلمه هو الفرض، وبعد ذلك يتعلم ما يستحب. فرأينا أنه يجب الوضوء لثلاثة أشياء: الأمر الأول ما لا يجهله أحد من المسلمين وهو الصلاة، والأمر الثاني هو الطواف على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، والأمر الثالث هو مس المصحف، وهذا باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال شيخ الإسلام: ولا خلاف بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تشترط الطهارة لمس المصحف، بخلاف ما لو أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فله ذلك ولا تشترط الطهارة. باقي الأمور يستحب الوضوء، ورأينا مواطن ذلك باختصار. اليوم إن شاء الله نشرع في المقصود، وهو الترهيب في الوضوء وإسباغه. الترغيب في الوضوء وإسباغه، وهذا الكتاب هو أو هذا الباب هو مقصود هذا الكتاب كله، هو الترغيب وبيان الفضائل. ومعنى قوله وإسباغه أي وإتمامه، الإسباغ هو الإتمام كما قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ بمعنى أتم عليكم نعمه، ومنه الدرع السابغ الذي يستر جميع البدن، الدرع السابغ أي التام الذي يغطي جميع البدن. إذن إتمام الوضوء هو الذي يطالب به المسلم أيضا، الترغيب في الوضوء وإسباغه. وذكر أحاديث كثيرة تدل على فضله، والأجر المترتب عليه. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل أو في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. طبعا حديث جبريل معروف أنه في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ قال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، بمعنى دل على أنه ملك. في الأخير تثبت من ذلك كله عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طبعا كنت قرأ هذا الحديث هنا ربما نفهمه أو نعيشه بغير واقعه، احنا نتخيله بالغير راح جبريل قال لهم هذا جبريل، لا، قال عمر بن الخطاب فلبثنا ماليا، بمعنى مضى وقت حتى أخبرهم بذلك، ولا معنى ماليا، المالي وهجرني ماليا، مستحيل يكون وهجرني ماليا، يهجرني لحظات يسيرة، مضى وقت، منهم من قال ثلاثة أيام منهم من قال يومان، الشاهد أنه بعد مضي مدة أخبرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والدين والإسلام والإيمان والإحسان. حديث عمر تبين لنا من هذه الرواية ابن خزيمة أنه مختصر ذكر الإسلام بأركانه الخمسة المعروفة، ولم يذكر ما يتبع هذه الأركان، لأن هذه الأشياء المذكورة هنا تابعة لتلك الأركان الخمسة، يعني لا تعارض. ما يجيش واحد يقول كيف عمر بن الخطاب اختصر الحديث وأخفى عنا أشياء مهمة مثل هذه، قلوا لا، لأنه لا تتم الصلاة اللي هي مذكورة في الحديث إلا بالطهارة، وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، فهم تتم الوضوء وتغتسل من الجنابة، هذان الأمران تابعان للصلاة، لا تتم الصلاة إلا بهما، فإذا أمرتك بالصلاة لا تتم الصلاة إلا بالطهارة، فقد أمرتك بالطهارة ضمنا. إذا قلنا هذا الحديث مختصر، هذا الحديث ذكر فيه أشياء مهمة. قال: في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. طبعا الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى الإسلام تعريفه هو الشعائر الظاهرة، العبادات، العبادة الأعمال الصالحة، هذا الإسلام العمل الصالح. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر من الله عز وجل. إذن هنا إذا اجتمع صار الإسلام له معنى العبادات الظاهرة العمل الصالح، والإيمان يصير المعتقد الجازم في الله عز وجل واليوم الآخر إلى آخر. لكن إذا افترق، إذا قلت لك أكرم المؤمن فيعني أكرم المسلم، وإذا قلت أكرم المسلم يعني أكرم المؤمن، افترق اجتمع كما البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. البر هو التقوى، لكن عرف الناس يقول التقوى هو البر والبر هو التقوى، كي يقول لك لابد أن تكون متقيا الله، بمعنى أنني قلت لابد أن تكون بارا، فلكن إذا اجتمع نفرق بينهما بفرق ظاهر، وهو أن البر ما يتعلق بالإحسان إلى الناس، والتقوى ما يتعلق بالإحسان إلى في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. التقوى هو تقوى الله، خشية الله، أن لا يراك حيث نهاك وأن لا يفتقدك حيث أمرك. يبقى البر هو أعمال الخير في الناس وغير ذلك. هنا افترق. إذن لا يرد علينا الذين يدرسون مثلا العقيدة ويدخلون في قول الأشاعرة بأن الإيمان هو مجرد التصديق ويستدلون بقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه شبهة كثير من الشباب ربما الطلبة ترد عليه يقول كان ربي سبحانه وتعالى غاير بينهما، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دل على أن العمل ليس من الإيمان، علاش غاير بينهما؟ هذه في الحقيقة شبهة ضعيفة جدا. لماذا؟ لأن العمل الصالحات هو الإسلام وآمنوا هو الإيمان، وقلنا إذا اجتمع افترق صار لكل معناه الخاص به، إذا لا يرد علينا حنا هذا. فقال سأله عن الإسلام، عن سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. هذا الحديث يزيل الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في مسألة العمرة، اختلفوا هل هي واجبة وفرض كالحج أو هي سنة مستحبة، قولان لأهل العلم. فذهب المالكية والحنفية رحمهم الله إلى أن العمرة مستحبة، من يتعرف الخلاف في مثل القضايا حتى تعذر من يخالفك، كي تشوف الإنسان مثلا لم يعتمر فتحسن به الظن قل لعله يعتقد الاستحباب. ودائما هذا الخلاف يربينا على حسن الظن، لا نأتي بالخلاف كي مثلا نكون أشداء على غيرنا، أو نلتمس الرخص. بعض الناس هذا يدرس الخلاف كي يلتمس الرخصة، غير تهضر معاه يضربك من هذاك الصانم الجديد، الصانم أو جديد اللي متى يمشي، غير تهضر معه في مسألة خلاف. على بالنا في مسألة خلاف، مش صح في مسألة خلاف، فينبغي لك ويجب عليك أن تتورع وتقف، تتورع ما تديرش، وإلا كونك تعمل ركرة جحت عاش طولي في مسألة خلاف. هذه مهمة، هذه دقيقة جدا المسألة. يعني انت كي تهضر مع واحد مثلا مسألة، لا غير تهضر مع تقول هذا الشيء حرام ولا هذا الشيء، ويقول يا أخي بس في مسألة خلاف إيه صح راك تدير، وكونك تفعل وتباشر هذا العمل دل على أنه ترجح لديك الجواز. تقول ليش مسألة خلاف؟ تقول لي أعتقد يجوز، حاش تقول لي في مسألة خلاف، قل أنا أعتقد الجواز. عليكم السلام ورحمة الله. غير معقول يعني جواب ركيك هذا، ترك تدير في الحاجة تقول في مسألة خلاف، في مسألة خلاف حبس، لم يتبين لك شيء حبس، دع ما يريبك إلى ما يريبك، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي تقول يعلمون الراسخون في العلم كما في الآية الأخرى، وبينهما أمور مشتبهات كما قال في الآية وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منها. فهم هذوك يتبعون ما تشابه المسائل هذه، يتبعون الشبهات حتى لا توقف. إذا كنت من الراسخين في العلم خلاص تبين لك الحق، عشان تقول في المسألة خلاف. وإن كنت من كثير من جملة كثير من الناس فتورع، دع ما يريبك إلى ما يريبك، توقف هنا ما نيش ندير أكيد زين سخسي، عشان ما تدير هذا الشيء في المسألة خلاف ولا مرة تشوفها، شوفهاش هذي تشوفه يدير هذا يوقف في المسألة خلاف. أتورع ما تديرش، كي تقول لي من علاش ما راكش دير هذا الشيء، نقول لك يا أخي في المسألة خلاف ولم يتبين لي الراجح فأقف. هذا هو الكلام المعقول والموافق للمنقول. حتى الشاطبي رحمه الله يقول عجبا، الله تعبدنا بالاتفاق شيء بالخلاف، فروض تستدل بالإجماع، تقول المسألة أجمع شيء اختلفوا فيها، الخلاف عمر ما كان دليل، الإجماع هو الدليل. فالشاهد هنا الحنابلة والحنفية والمالكية قالوا بالاستحباب، فلعلك تعذر من يقول بأن العمرة مستحبة، هذا قول كثير من أهلها. وذهب الحنابلة والشافعية رحمهم الله إلى أنها فرض كالحج، العمرة واجبة وفرض كالحج، واستدلوا بحديثين اثنين، حديثين اثنين أقوى أدلتهم هذا. الحديث الأول هذا الذي نشرحه الآن، لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسقساه ما الإسلام، شو وش قال؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الواجبات على الإطلاق. زد وأن تقيم الصلاة أعظم الشعائر البدنية على الإطلاق، وأن تؤتي الزكاة أعظم الشعائر المالية على الإطلاق، وتحج وتعتمر، تغتسل من الجنابة، تتم الوضوء، تصوم رمضان، تخل غير الواجبات. أفيعقل أن يذكر له سنة بين ما هو من أركان الإسلام؟ فتحج وتعتمر دل على ذكرها هذا دلالة الاقتران يسموها لي. ذكر العمرة بين هذه الأركان الإسلام، أركان الإسلام، هذا دليل على أنها واجبة أيضا. واستدلوا بحديث آخر وهو ما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، تجدون أنا في الحديث في إرواء الغليل المجلد الرابع الجزء الرابع، عن الصبي بن معبد رضي الله عنه قال رحمه الله التابعي قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا مانعان من موانع العلم، وكون نصراني هذا حديث عهد بإسلام فهو معذور، واحد كي يكون حديث عهد بإسلام جديد ما نعرفوش كما واحد قديم عهد بالإسلام، زد شيء ثاني أعرابي بمعنى يعيش في البادية لا في حواضر العلم لا يصله العلم، فعنده مانع إني كنت أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين، سطر على كلمة مكتوبين، وجدت العمرة والحج مكتوبين، شو معنى مكتوبين؟ واجبين مكتوبين علي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طريقته وسمته وهديه في الدين. وجه الدلالة أين هو؟ في قوله مكتوبين وأقره عمر، عمر ما قالوش لا ليس مكتوبين، لم يقل له هما ليس مكتوبين، أقروا على ذلك كأن هذا الأمر مشهور لديهم أن العمرة والحجة وجدته من مكتوبين. إذن فهذان دليلا، زد حتى كلمة العمرة والحج فإنهما يتقارضان. ما معنى الحج؟ الحج هو القصد، قصد بيت الله الحرام، والعمرة هي الزيارة، زيارة بيت الله الحرام، إذن فكلاهما معناهما واحد، معناهما واحد. نعود إلى الحديث، قال وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، هذه أمانة، سيأتي معنا أحاديث باب الأمانة أن غسل الجنابة من الأمانة التي ائتمننا الله عليه، وإلا من ذا الذي يفرض عليك الآن وأن تجرب أن تذهب لتغتسل، لا أحد إلا خشيتك من الله عز وجل، وإلا لا أحد يمكن أن يعرف أنك مجنب ولا غير جنب إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم أنت طاهر أم لا. وتغتسل من الجنابة فهي أيضا أمانة. تكلمنا عن غسل الجنابة في الدروس السابقة، بينا موجبات الغسل ومعنى عن الجنابة، وأن تتم الوضوء وأن تتوضأ، علاش جريا على السنن تقيم الصلاة، كلمة تقيم مو كما تصلي، تقيمها أي تأتيها بأركانها وشروطها وواجباتها، وتؤتي الزكاة، ما قالش تعطي الزكاة، تؤتي الزكاة، فرق بين إعطاء والإيتاء، عمرك ما تصيب في الزكاة يعطون الزكاة، يؤتون إيتاء الزكاة، مش إعطاء الزكاة، كان فرق دقيق طبعا. الإعطاء يحتاج إلى كما في كل حال ما نجيبوش المصطلحات الصرفية التي قد تشوش الذهن، الإعطاء يحتاج إلى ما يقبل، الإعطاء يحتاج ما يقبل، الإيتاء لا تنتظر من يقبل، بها قاعدة، أعطيته الشيء يحتاج إلى من يأخذه لابد، الإيتاء لا تنتظر إن قابله أو لا، تحطه وتروح، هاوش معنى الإيتاء لا تنتظر القبول، والإعطاء تنتظر القبول، مش تقول أعطيت حتى حلاش في الجزية قبلوها لما نقبلوهاش كما نحبو احنا، فهم حتى يؤتوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يدين ومسؤول، هذا الشيء توقف على قبولين، فهم لا عزة، فلذلك تصير في الإيتاء كأنه عبر مع الفقير والمسكين آتيه، ما تخليش كاع يستنى باللي ما تخليش يشدها، فهمنا؟ شغل كلي ما تخليش كاع يشدها، شغل كلي حقه من الاول راهو حقه. شوف كيش تحطه له بكرامة، وحتى يقول لك العلماء من السنة كي تعطي الواحد انت بيمجع يدك دونه، علاش؟ حتى لا يشعر بالذل، بخلاف الكفار لا، هم الذين ينزلون ايديهم ويعطون الجزية عيد وهم صغيرون، ما لازمش تكون يدهم عالية علينا، يعطونا الجزية عن يد تامين يدهم تحتنا، كما الحمد لله كما الواقع اللي رانا فيه ما شاء الله. و احنا ندفعوا الجزية، وتغتسل من الجنابة وان تتم الوضوء، وتتم الوضوء كما قال تقيم تؤتي تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال جبريل عليه السلام صدقت. مع في الحديث الآخر فعجبنا له يسأله ويصدقه، ما كانوا يعرفون أنه جبريل عليه السلام. إذن هذا الحديث الأول في الترغيب في الوضوء وإسباغه، وهو إتمام الوضوء، أن المسلم يقوم بهذا الواجب محتسبا الأجر من الله، يتذكر هذا الفضل أنه من شعائر الإسلام الظاهرة. إذن هذا هو أول فضائل الوضوء، أنه من شعائر الإسلام، من شعائر الإسلام. الحديث الثاني الذي ذكره رحمه الله حديث بروايات كثيرة نقرأها كلها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. قال المنذري المؤلف وقد قيل إن قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ والله أعلم. انتبهوا هذا الحديث، بعدين نأتوا إلى الروايات الأخرى. هذا الحديث تضمن الفضل الثاني من فضائل الوضوء، الفضل الأول أنه من شعائر الإسلام، الفضل الثاني أنه من سيمات هذه الأمة يوم القيامة، من علامات هذه الأمة يوم القيامة الوضوء. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا جمع أغر، دائما قاعدة أفعل الجمع ديالها فعل، فهم؟ مثلا أسود سود، وأصفر صفر، فهمنا؟ أخضر خضر، ماشي. أغر غر، أغر ما أنت أغرر برك شددنا، أغر غر غر، فهم؟ إذن هذا معنى أغر، جمع أغر، والغرة هي البياض الذي يكون في الوجه، البياض الذي يكون في وجه الفارس، شفت الفارس عندها الناصية ديالها يكون فيها بياض، وهنا المقصود هنا البياض النور الذي يكون على وجوه المسلمين يوم القيامة عندما يحشرون من بين الأمم. علامتهم أنهم غر، وجوه ديالهم نورة فيها نور، ما كاش ما يشوفهاش. الشيء الثاني محجلين، التحجيل يكون وين؟ في الأطراف، ومنه هذا تشبيه بالفارس، الفارس النجيبة علامتها الغرة تكون في وجهه والتحجيل يكون في الأطراف دياله، في الأطراف دياله. فلاحظ لما تكون قوائم تاعو بيضا فهذه هي شو اسمه، هذا فرس محجل، ولما يكون في وجهه شو يقولوا هذا فرس أغر. الأمة يوم القيامة تبعث يوم القيامة غرا محجلين، بمعنى النور تاعهم في وجوههم لأنهم يتوضؤون يمسوا الماء وجوههم، ومحجلين في اليدين والأرجل، النور أيضا في وجوههم وأيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء. الآن شوف أبو هريرة وش يقول، هذه الزيادة هذه ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كي تقرأ هذا الحديث مرة جاء البخاري ومسلم لا تظنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يقف عند قوله من آثار الوضوء نقطة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة، وسيأتي الدليل على هذا وما الذي حمله. شوف سنرى. الشافعية رحمهم الله ترونهم اليوم إذا توضأوا يغسلون رقابهم ويستدلون بهذا، قلت لازم نطيلوا الوضوء تاعنا، لازم نكثروا الماء تاع الوضوء، لازم نمس أكثر من الأطراف، وهذا من الأخطاء الشائعة عندهم، لا دليل على ذلك. طبعا مو كل الشافعية ذهبوا إلى هذا، فمنهم من أنكر ذلك. طبعا الذين يشتغلون بالحديث، الذين يشتغلون بالسنة والحديث الصحيح تراهم أقرب الناس إلى الحق دائما. لماذا؟ لأنهم يقتبسون فقههم من نور الوحي، مش من كلام رأي كلام. هذا القول أبي هريرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، قال عنها المؤلف مدرج، ومدرج وجعلوا كلام الراوي مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الإدراج هذا لا يدركه إلا حذاق علم الحديث، أطباء علم الحديث هم الذين يجمعون الطرق، يجمع كل الطرق، واحد اثنين ثلاثة عشر. علاش بعض الناس يقولك علاش أحيانا العلماء يذكرون عدة روايات للحديث؟ إنهم يمهدون للباحثين من بعد كيفية البحث والتنقيب عن الأحاديث، فيجمعون لهم الطرق وتتصيب، تجمع هنا الطرق حتى تصيب. بعض الروايات قال أبو هريرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. كلمة قال أبو هريرة صيدوها العلماء من طريق أخرى، عرفوا بهذه الزيادة ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإدراج لابد من التفطن إليه. كان حديث في البخاري كما تعرف بالمدرج تخرج برأي باطل، قصة انقطاع الوحي، فترة الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفوا أن عندما جاءه جبريل جاءه تدريجيا، خشوا كان يجيك على ضربة. انتبهوا الحكمة من فترة الوحي هذه، جاءه في الغار ثم غاب عنه أياما. ما هي الحكمة من فترة الوحي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب جبريل وقال له أنا جبريل وأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف نزل محمد صلى الله عليه وسلم من الغار؟ حتى بعض المستشرقين بعض النصارى واحد القس أسلم من أجل هذا، قال انظروا إليه ما خرج، ما حبطش من الغار يدعي أنا رسول الله، لو كان جاك كذاب يديرها. الشاهد هذا شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نزل من إيه القديانية هذا، ويجي يقول أنا رسول، تبع بكش معناتها الرسالة حاجة عظيمة جدا. يجيك واحد هاتف عظيم نور لا قبل لك في النظر إليه، وكان يتصفد جبين عالقا في الليلة شديدة البرد ويثقل عليه الوحي، قالك غبيب زي بن ثابت نزلت غير شوية جزء آية، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، هل نزلت معلوم؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ما ينزلش غير أولي الضرر. فلما نزلت غير أولي الضرر قال كان رأسه على فخذي فكادت أن تارد، قربت كسر لثقل الوحي. وعيش تقول كان إذا نزل الوحي تنزل أن تبرك حتى تمس جيرانها الأرض، يعني رقبة ديالها تمس الأرض، وانت جاي هكذا جاي تقول لي الوحي، بتعرفش معناتها الوحي. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل، تعرفش الظن، ظن أن به جننا. في رواية أحمد قال يا خديجة إني خشيت، في البخاري إني خشيت على نفسي، إيه وشنو خشي على الجنون. في رواية أحمد فسرت لنا ما الذي خشيه، كدت أن يصيبني جنن، قريبة ظنيت بلاني من جنون، دثروني وما صدق، لم يصدق ما الذي حدث له. علاش؟ حتى اتهم نفسه بالجنون. بالجنون ليس من الحكمة أن يأتيه الوحي مباشرة، يبقى دائما في تلك الحالة التي لا يصدق بها شيئا، فكان من الحكمة أن يغيب عن الوحي يعود إلى وعيه ويعود إلى المرة الثانية. هنا أدرك أنه لا يتوهم شيء. صحيح البخاري ففتر الوحي تحت ما جاء، هذه الرواية. الزهري رحمه الله زاد رواية ما تفيق لهاش انت، تكيد قال الحديث تشوف وفتر الوحي، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يهم بأن يلقي نفسه يتربى من رؤوس الجبال، من شواهق الجبال. هنا تكيد قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهم باش بالانتحار، يرمي نفسه بالجبل. تقرأ قال وفتر الوحي حتى كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول بالذي من رواية الحديث حتى تجمع الطرق. البخاري نفسه يرويها، قال الزهري بلغنا أنه كان بلغنا، وبلغات الزهري كالريح، وكل العلماء بلغات الزهري كلها وجلها ضعيفة لا يعتمد عليها. إذا أنت الإدراج هذه الزيادات التي تلد في الحديث لازم تفيق لها، تروح الآن الناس المختصين بعلم الحديث يدركون سلامة الله، يقفون لك على مواطن الزيادات، يقول هذه زيادة مدرجة. الحمد لله جاءت روايات أخرى فيها قال أبو هريرة، قال بالتصريح قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. عرفنا بمن كلام أبي هريرة. ابن تيمية أو تدرون ما الذي يقوله؟ شوف الناس اللي تعيش مع الحديث طوال حياتها يقول يعرف هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس من كلامه. قال مستحيل ويستحيل أن يكون هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا تقول؟ قالت لأن الغرة لا تكون في الأطراف. أبو هريرة وش كان يدير؟ كان يغسل يديه يوصلها لهنا حتى يصل إلى كتفه، يطيل الوضوء في الأطراف. بعدين يقول لك فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، كيف تطيل غرتك؟ إنما يطيل التحجيل، هو الذي نطيله، زيد في الرجلين زيد في اليدين، أما أن تطيل في الغرة كيف تطيل في الغرة؟ لا يمكن. هذا كلام من يعيش معك دلالات الألفاظ مع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يجوز لنا العمل به، وسنعود إلى مسألة هذه بعد حين. نكمل الرواية الأخرى، قلت هذه رواية البخاري ومسلم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. في المسلم عليه أن يتمه، ما أخيبه لو كان يتوضأ ولا يتم وضوءه، فيحرم هذا الأجر الجزيل. رواية مسلم من رواية أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة، يعني أبو هريرة ما هوش يشوف، كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، يعني يتوضأ حتى يصل الإبط ليه. فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ هذا يدل على أن أبا حازم، قال أبو حازم رحمه الله يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ أبو هريرة هل كان يعلم أن أبا حازم خلفه؟ جواب لا، لم يكن يعلم أنه خلفه. فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا. إذن لم يكن يرى أبا حازم خلفه. وما معنى يا بني فروخ؟ قولان. فذكر الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى كما في لسان العرب في معجمه نفسه في العين يقول، وهذا طبعا يحتاج إلى نقل، ما لازمش نقول حاجة وإن كان قالها من قالها، لأن العلم ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ تقول واحد شو معناتها العلم؟ إما نقل عن معصوم، نقل عن معصوم قرآن أو السنة، أو قول عليه دليل معلوم، ما كاش حاجة أخرى. قول عن معصوم وأبو حازم ولا الخالي بن أحمد لح شرح لنا شو معنى بنو فروخ ليس بمعصوم، أو قول عليه دليل معلوم أي النظر، يعني يدل عليه النظر، حتى ما عنديش فيها حديث ما عنديش فيها قرآن لكن النظر يدل، هذا هو العلم. لكن واحد يجي يقول لك هذا لا، لابد أن نتعلم الدقة. علاش؟ ليه تربى في الحلقات تاع الدروس هذه وغيرها مش محتاج نظر؟ لا، قصدي في العلم، يتربى في العلم، وهذا دائما المدرسين وقال ولا دليل عليه. تدخل سبحان الله خالد بن أحمد وكلامه مردود، نعم صح. وقال أبو هريرة ولا دليل عليه، سنرى أن أبو هريرة فعل شيء من عنده، شو هذا أبو هريرة. وقال الشافعي ولا دليل عليه، تربى شوف على تعظيم النقل، ما تقوليش تنقل لي أخبار من الإنترنت. فما إذا أبو هريرة ما ديناش من عنده إلا بدليل، ما تقول قريتها ولا قالوها في الجريدة الفلانية. يا إنسان اتق الله، نحن نتعلم الدقة في النقل، ما تنقلش هذيك الأخبار برك، راهي مصيبة كبيرة اليوم. يجي حتى وهو يعلم أنه لا يصح وبدك ينقلها، لا يحل لك أن تنقل أخبار لا تعرف صحتها، فضلا أنك تجزم بضعفها. هو حاجة خشيم، هما وشنو سياستهم وشنو الجرائم، هو يرمي على باله بلي كل ساقطة في الحي لاقطة، الناس تعامل تخدم خدمتهم، يرمي حاجة في الجريدة ونقل، ويرجفون في المدينة، يحدث إرجاف في المدينة وتحدث بلبلة، هذا يفقد الأمل في الإصلاح، هذا يركبه الوسواس، هذا مثلا يخشى من أشياء ما ينبغي أن يخشى منها. شاهد أن نقل الأخبار لابد، إذا كنا نتثبت من كلام العلماء الأجلاء والصحابة الأتقياء فكيف بمن جلهم أغبياء، ناس يعني ما عندهم حتى علاقة بالتثبت والتريث، يكذب عليكم، ما عندهم واش ينقلون فقط، والله يحبكون الأخبار ويضعونها ويريدون أن يوصلوا لك ما يريدونهم هم، شو واش تحقنتهم؟ وإلا لو كانوا يريدون ما تحتاجه أنت يجعلون ركنا أركان في جرائدهم بما يجب على المسلم تعلمه، أبدا لا ترى هذا، ترى غير ما لا يجب على المسلم أن يعرفه. نعود، يقول يا بني فروق، قال أحمد الخليل بن أحمد رحمه الله في العين، قال كان لإبراهيم ولد من بعد إسماعيل عليه السلام وإسحاق. نحن نعلم أن إبراهيم كان له ولدان، نجزم بهذا، هل كان له ثالث؟ الله أعلم، إن كان له ثالث ما اسمه؟ الله أعلم، شان منيح، الله أعلم، الله أعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا يمكننا أن ندرك، خاصة بعد عدنان، إحنا نجزم بالنسب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، فهم إلى عدنان نحبس خلاص، بعد عدنان كذب النسابون، إحنا لا بعد عدنان يبدأ يقول لك عن فلان ده وليد كده، وبعد يجيب واحد الأسماء قاعد تخلص بالخاء الشرتيخ وفي أفروخ ما بليش نجيب هذه الأسماء هذه، والله شالخ شحليها، قام بني إسرائيل هم اللي يسموها شالخ وعكسها، أي حاجة تخلص بالخاء بلد منها. الشاهد نعود، بعد عدنان قف غب ست الحق العدنان كذب النسابون، كاين أشياء لا يعلمها إلا الله، فإحنا نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى عدنان، وبعد عدنان ما نعرفه حتى واحد واسمه، ما نعرفوش حال كاين حتى الإسماعيل عليه السلام عن إبراهيم، بس ما نقدروش نزيده. إبراهيم عليه السلام كان له ولد ثالث، الله أعلم. يقول قال لك الخليل بلغنا، حتى هو بلغنا فيما بلغنا أن إبراهيم كان له ولد ثالث بعد إسماعيل وإسحاق اسمه فروخ، وكان ونما نسله وكثر أولاده، يعني هذا مثلا ينسبون إليه يا بني فروخ كما قلوا يا بني إسماعيل، والصواب أننا لا نستطيع أن نجزم بهذا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى قول آخر، يا بني فروخ هؤلاء نسل من الموالي، أعاجم أسلموا، أعاجم أسلموا فصاروا ينسبون إلى أبيهم يا بني فروخ، صار لقب يطلق على الموالي، لقب يطلق على الموالي، ماشي. قال يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، وش تفهم؟ لو كان سنة لماذا يخفيها؟ لو كان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يخفي هذا الوضوء إلى هنا؟ لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، والسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لابد من إيصالها. إذا لو كنت أعلم أنكم ورائي ما كنت فعلت هذا، ما كنت توضحت لهنا. قال القاضي عياض رحمه الله في شرح النووي على مسلم، قال شوف من هذه فائدة لنا قاعد، ينبغي لمن يقتدى به، الذي يقتدى به بحسب المقام، بحسب المقام، في المسجد تكون الذي يقتدى به هو الإمام، في الحي مثلا دون الإنسان الكبير في السن صاحب العلم يقتدى به، في البيت الأب يقتدى به، في الحي ديالنا احنا مثلا الناس الذي يظهرون عليه التدين يقتدى بهم. قال لك ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة، حتى عنده ضرورة راح يدير رخصة، الناس ما لبلاش متى الضرورة التي وقعت فيها، إنما تأخذ بالظاهر، يقول لك فلان شفته دارها فهذا يجوز. لا لا، الناس تشوف الظاهر وانت لا عندك ضرورة لم يطلعوا عليها. قال ينبغي لمن يبتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة، هذا بالرخصة لضرورة، أو عكس ذلك وشنو هو الرخصة؟ تشدد، أو تشدد فيه لوسوسة. إنسان لكثرة خوفه من الله انقلب عليه هذا الخوف رأسا على عقب، فصار وقع في الوسوسة كما معروف. هو عالم نفسه عباك الموسوس إليه، يعرف من الوسوس، حتى هو كي يسألك وقال الشيخ عندي وسواس، الحمد لله نصف الدواء نصف العلاج أنك تعتقد بأنك في وسواس، لكن لا يستطيع أن يتخلص من سبب، صعب الوسواس القهري هذا صعب. أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس، يرى مذهب على باله باللي غير مشهور عند الناس. قال لك ينبغي لمن يقتدى به أن لا يفعله بحضرة العامة الجهلة، نزلش تديروا هذا الأمر أمام العامة تقول لهم عندي دليل في المسألة، يا بني فهمنا ما تبلك لك في ضرورة أو شذلت عن الناس أو شددت على نفسك، افعله في ستر حتى لا يقتدي بك غيرك. قال لئلا يترخص برخصته لغير ضرورة، شو هالكلام طيب، حتى لا يترخص الناس برخصته لغير ضرورة، أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. أبو هريرة هو يعلم أنه يتشدد، فكان يخفي عمله عمن؟ عن الناس، فلما أدرك أنهم خلفه قال لو علمت أنكم ها هنا ما فعلت أو ما توضعت هذا الوضوء. مفهوم الحديث لنا أن هذا فعله أبو هريرة من رأيه، ولو كان السنة لما كتمه. قال ما توضعت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية، الحلية هي ما يحل به أهل الجنة من أساور ونحوها. واش تحل به أنت الآن؟ راح يحليك ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة حيث يبلغ وضوءك. حنا أين يبلغ الوضوء؟ إلى المرفقين، وما زاد عليه شوي زيد، مش تحبش مع المرفقين، سيأتي أنك المرفقين تغسلهم دور نحن عليهم تقيسهم، ماشي إلى المرفقين يعني تحبس عند المرفقين، لا مع المرفقين، وأيديكم إلى المرافق أي مع، كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي مع الحج، صح، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، رجسا مع رجسهم، إلى هنا بمعنى مع، إلى المرافق أي مع المرافق، زين، وننتهي إلى الكعبين مع الكعبين، فوق الوجه، هذه كلها توصل هنا الحلية، توصل الحلية إلى حيث يبلغ الوضوء. أبو هريرة رأيه كان يتوضا هنا، احتل هنا، إن تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلية تبلغ مواضع الطهور، إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. ماشي. ومما يرد هذا المذهب أننا نزيد، واحد يقول كش فيها تبع أبا هريرة، شو يقول له؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس في أبي هريرة، أبو هريرة له عذره لماذا فعل ذلك، وإلا الحديث الذي صح في سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي، فمن زاد، اسمع منه، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، فمن تعدى فقد أساء وتعدى وظلم، كاين رواية تسيبوها فمن زاد أو ناقص، هذه زيادة ضعيفة ناقص، فاحنا نعتبره جائز زيادة، ثلاثة زوج واحد، يجوز لي توضى ثلاث مرات، يجوز توضى اثنين يكون زوج واحد مرة فهم، أما مش دائما بعض الناس من اللي يسمعوا باللي ثلاثة ما كاش تشوفوا شقا ثلاثة، الله صراحة لا تتذكر باللي كل قطرة تنزل منه تسقط معها خاطئة، غير أعد، غير ثلث إذا استطعت ذلك ثلث. المهم هذا معنى الحديث. الحديث الثالث، شرحنا الحديث الأول، وش فضل الحديث الأول في بينه؟ أنه من شعائر الإسلام. الفضل الثاني أنه علامة هذه الأمة يوم القيامة، الوضوء نور المؤمن يوم القيامة. كذلك حديث يدل على هذا الفضل أنه نور وعلامة لهذه الأمة يوم القيامة، وعن أبي هريرة عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتى المقبرة، نقرأ الحديث ثم نشرح، أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، رواه مسلم وغيره. يقول أبو هريرة إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتى المقبرة فقال، يعلمنا الدعاء المأثور، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. في هناك هذا الدعاء تقول إذا مررت بمقابر المسلمين، وأما إذا مررت بمقابر المشركين فحيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، بمجرد ما تمر بشراكم النار، كل ما تمر ليشكم جيت بلوغين ما يبخلش بشراكم النار تدي الأجر. قال فأتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقكم. لماذا قال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله مع أننا نجزم بأننا سنموت؟ لماذا نقول إن شاء الله؟ نحن نجزم بأننا ميتون، نقول إن شاء الله في الأمر الذي لا ندري أيقع أو الأم لا يقع، لكن موتنا بالضرورة واقع. وإنا إن شاء الله، قال العلماء وجه الاستثناء هنا أننا نأتي به لأننا لا ندري بماذا سيختم لنا، صلى الله عليه وسلم الله يسمى يدري بماذا سيختم لنا، هل سيختم لنا على الإسلام كما قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم سيختم لنا والعياذ بالله بخلاف ذلك. فلذلك المسلم يعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتأدب فيها، ما كان نقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كأننا نجزم بأننا سندفن مع المسلمين، بأننا سنموت على الإسلام، فلا ندري هل سنلحق بهم بهؤلاء أو لا. فلذلك المسلم يتأدب مع ربه ويكثر من أن يسأل الله تعالى الثبات حتى الممات، وأن يتوفانا مسلمين. وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. لماذا قال عن قريب؟ حتى احنا نقول عن قريب، ما يجيش يقول لعله قالها عندما دان أجله علم أن لا، كل آت قريب، قاعدة كل آت قريب، ليس هناك شيء حاجة جاية معتها قريب. قال عن قريب لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا عليه الصلاة والسلام، قالوا أولسنا إخوانك، هذه بشرى لمن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي تسلية لأهل الإسلام وقت الاغتراب وغربة الزمان، فالمسلم يتسلى بها، فليعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ود لو رآه. لماذا؟ وسماه أخاه، فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، وشرف الصحبة لا يدانيه شرف، لا شك لا يدانيه شرف، يعني في بعض الروايات يقول للواحد منهم أجر 50 رجلا منكم، قد يقول قائل ما لحم أدل التعب بعد أفضل من الصحبة، حاشا لا. كاين الأجر، أجر يعني أنت تصلي صلاة مثلا تضاعف أجره بخمسين تاع الصحابي، صح الصحابي لم بشرف الصحبة فاق أجرك كله، بالصحبة فاقك غطاك تمام. الآن دوك مسألة عن الأجر تاع هذا العمل بالذات، أجر خمسين منكم اتفقنا، يعني خمسين صحابي يصلي وانت تصلي عندك أجر تاع خمسين صحابي، صدقت خمسين صحابي مئة دينار، هذا تصدق مئة دينار، مئة دينار وانت تصدق مئة دينار، عندك أجر تاع خمسين واحد يضرب أجرك في أجر خمسين صحابي، هذا فضل عظيم جدا لأهل الإسلام في هذا الزمان. لكن لا يعني أنك أفضل، لا، شرف الصحبة لا يدانيه شرف، هم خلاص الأجر تاع الصحبة ديالهم غطى الناس جميعا. مثل هذا أمر مهم جدا، مثلا كنت تشوف اللي نحن نفضل الأنبياء بعضهم عن بعض لأن الله فضل، الله فضل بعض الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلهم بماذا؟ هتقول كيف كيف رسالة واحدة ونبوة، لا، في مقام النبوة لا يجوز لنا تفضيل واحد عن آخر، ثم في مقام النبوة والرسالة كلهم سواء، لكن الآن في مقام الدعوة والأجر والعلم والمعجزات التي يظهر الله على أيديهم، فهنا الله تعالى فضل بعضهم على بعض في ذلك، أما في النبوة فكلهم سواء. بهذا نجمع بين التعارض الذي يبدو لنا، لا تفضلوني على يونس بمثل، لا تفضلوني على موسى، وبعدين يقولنا في حديث آخر أنا سيد ولدي آدم ولا فرق، كيف نجمع لا تفضلوني على موسى في النبوة؟ هم لا في النبوة قاعد كيف كيف رأنا، لكن في الفضل والشرف فلا شك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل. إذن هذه تسلية رائعة لأهل هذا الزمان، وددت لو أن قد رأينا إخواننا، قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، قالوا كيف تعرف من لم يأتي من بعد من أمتك، كيف تعرفهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر، وين جاي الغرة؟ في الوجه، غر محجلة في الأطراف، واحد عنده خيل غرة محجلة بين ظهري خيل دهم، الدهم جمع أدهم، خلاص دي القاعدة، فعل مفردها أفعل، خضر أخضر صوف أصفر دهم أدهم، والأدهم هو الأسود، الأدهم هو الأسود، وقد يطلق على الأسود الذي يذهب إلى الخضر، أسود شديد يذهب إلى، منه تفسير قوله تعالى مدهانتان أي شديدة الخضرة، حتى صارت العرب تطلق الأخضر على الأسود والأسود على الأخضر، منه سواد العراق، سواد العراق شو هو سواد العراق؟ هو سواد الأراضي الخضراء تاعهم تسمى سواد العراق، إلى اليوم ما زالت غابة، الغابة التي في ألمانيا ما اسمها؟ غابة السوداء، شباخة الغابة، الغابة السوداء مع أنها أخضراء كلها، صح. الآن اخضر مئزره، شو معنى اخضر مئزره؟ اسود من نبت الشعر، شعر أسود، فهم شعر أسود، اخضر مئزره تعبر عنه، إذن الأخضر والأسود يتلاقيان، دهم أي سود بين ظهري خيل دهم، بهم بهم جمع قاعدة دهم أدهم بهم أبهم، والبهم هو المختلط الألوان، المختلط اللون، مثلا بني مع سواد، هذا هو البهم الأبهم، بهم أي مختلط اللون، خيل دهم وبهم، عندك خيل دهم وبهم، وموراهم خيل محجلة وعندها غرة، غرة محجلة، ألا يعرف خيله؟ فقالوا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، فرطهم أي أسبقهم على الحوض أنتظرهم عليه الصلاة والسلام. هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلتستبشر وتعلم أن الموعد قد ضرب، الرسول عليه الصلاة والسلام يبشرنا بهذا الفضل العظيم، فما هي إلا أيام تزول هذه الدنيا بما فيها ويلقى المسلم أجره عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين، آمين. اللهم ارزقنا الإيمان والعمل الصالح، نحن ذلك والقادر عليه، نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك.